الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين على أئمة الهدات المحسونين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشركين وارحمنا كان الكلام بالنسبة إلى أن تزوج المرأة في عدتها جهلا أو علما ما دخل بها، فلا إشكال أن عليها العدة من الزوجتان، إنما الكلام هل هذه العدة تتداخل مع عدة الزوج الأول أم لا. قلنا المعروف والمشهور بين الأصحاب شهر واسع جدا عدم التداخل، وذهب جملة من قدماء الأصحاب في الشيخ الصدوق إلى التداخل. قلنا ابتداء نتعرض للروايات ثم لكلمات الأصحاب لو إجمالا ثم للتحرير إن شاء الله في المسألة. من جملة الروايات في المغام رواية محمد بن مسلم، هذه الرواية موردها في عدة الوفاة، وأن المرأة كانت في العدة وهي لا تعلم، أو نفرض أنها كانت من تعمل بما تسمع مثلا من الرأي العام الشايع بين السنة، فإن المشهور بل متفق عليه بين السنة ظاهرا لوجود رواياتهم بذلك أن المرأة إذا كانت حبلى ومات عنها زوجها تنقضي عدتها بأول الأجلين، إما وضع الحمل إما أربعة أشهر عشر أول الأجلين. مفروض الكلام في هذه الرواية هكذا: المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها فتبع وتزوج، إشارة إلى صورة الجهل كما شرحناه سابقا. ولو لم يصرح في الرواية بالجهل لكن نفس الفرض، حبلى وتوفي زوجها ووضعت وتزوجت، يعني هي كانت تعلم ما عليها عامة المسلمين من أن عدتها أول الأجلين، فتصورت أنها خرجت من العدة فتزوجت. بينما الموجود في رواياتنا متفق عليه أصحابنا اتفقوا عليه بأنه أبعد العجلين، يعني في مفروض السؤال عدتها أربعة أشهر وعشر، إلى أن قال الإمام سلام الله عليه ولم تحل له أبدا في الجواب: واعتدت بما بغي عليها من عدة الأول واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قروء. يعني عدة الوفاة تكمل عدة الوفاة ثم تأخذ عدة الطلاق، طبعا المراد هنا مو الطلاق باعتبار أن العقد فاسد، المراد هنا عدة الفراغ إن صح التعبير باعتبار أن الوفي شبهته. قلنا رواية محمد بن مسلم هي أصولا من الروايات الأساسية في هذا الباب، وقد وردت هذه الرواية في الكافي وفي التهذيب بأسانيد مختلفة، وموجود حاليا في كتاب النوادر، كتاب معروف باسم النوادر، تنسب إلى أحمد بن محمد بن عيسى، وتقدم الكلام أن النسب غير ثابت، ورواه الكليني بإسناده عن أحمد بن محمد العاصمي الحديث التاسع من الباب السابع عشر عن ابن فضال عن علي بن أصباط عن عمه عن محمد بن مسلم. هذا إن دل على شيء دل على قبول الحديث من قبل الفتحية أيضا مثل علي بن حسن بن فضال، نفس السؤال ونفس الجواب. وقلنا أكثر من ذلك، نلاحظ أن نفس السؤال ونفس الجواب رواه الحلبي عن الصادق، ما رواه محمد بن مسلم عن الباقر، رواه الحلبي عن الصادق. إذا صح بحسب الظاهر معنى ذلك احتمالا أن الحلبي لما سمع هذه الرواية عن محمد بن مسلم نقلت له هذه الرواية محمد بن مسلم عن الباقر عربها على الصادق عليه السلام. اصلا جوابا سؤالا نفس سؤال الجواب، الحديث السادس من الباب، سألته عن المرأة الحبلاء يموت زوجها فتضع وتزبز، نفس السؤال. فقال واعتدت بما بغي عليها في ضمن الجواب، واستقبلت عدة أخرى من الآخر ثلاثة قرون. أكثر من ذلك نفس السؤال ونفس الجواب جاء في كتاب علي بن جعفر بنسخة قرب الإسناد للحميري وفي نسخة صاحب البحار. علي بن جعفر عن أخي قال سألت عن امرأة زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن يمضي أربعة أشهر. يعني أصل الرواية عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، عرضها الحلبي على الصادق عليه السلام، عرضها علي بن جعفر على أخيه الكاظم عليه السلام. إذا صحت هذه النسخة، نسخة قرب الإسناد، هذه الرواية في كلتا النسختين موجودة، نسخة قرب الإسناد ونسخة البحار وصاحب الوسائل. نعم في الكافي والتهذيب الفقيه لا توجد هذه الرواية من كتاب علي بن جعفر. فمعنى ذلك أن الحديث عليها المدار تبين، يعني صدر من الإمام الباقر سلام الله عليه، عرض على الإمام الصادق، ثم الإمام الكاظم على تقدير رواية الإمام الصادق صحيحة، الإمام الكاظم فيه إشكاله، ونفس السؤال دقيقا ونفس الجواب جاء في ألسنتهم سلام الله عليه تعابيرهم. فمعيار الباب ابتداء على رواية محمد بن مسلم. وكذلك وردت رواية أخرى وهي معتبر سندان رواها الشيخ توسي منفردان، الحديث الثامن عشر من الباب، السند صحيح وأصله من كتاب حسن المحبوب. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة في عدتها ولم يعلم إلى أن يقول بلي وتعتد ما بغي من عدتها الأولى وتعتد بعد ذلك عدة كاملة. هاتان روايتان صحيحتان، صحيحة محمد بن مسلم، بعض الطرق مالت موثقة، يعني روايات ليس كلهم بإصطلاح إمامين عدول، لكن بعض الطرق معتبرون جدا. هذا بالنسبة إلى مدار الرواية المطلقة التي تدل على الاعتدال.
وجه العرض متكرر، يعني لعله المسلمين أو الشعب تذكروا به في الفقه السني.
لا، من باب التأكيد سمعوا هذا الشيء، يحبون يسألوا أنه واقعا تزداخل أم لا. في قبال هذا توجد جملة من الروايات تدل على التداخل وأن العدتين تتداخلان. أهم شيء في المقام في التداخل رواية لزراره، في الواقع هذا أصح شيء وأهم شيء. روى الشيخ التوسي، طبعا ينبغي أن يعرف روايات عدم التداخل مضافا إلى نقل مثل محمد بن مسلم والحلبي وعلي بن جعفر، هذه مصادر كلها مصادر، مضافا إلى هذه الأمور نقلت من مصادر ثانية مهمة أيضا ككتب بني فضال والبزنتي وفيما بعد الكليني والمرحوم الشيخ التوسي قدس الله نفسه، التزموا بعدم التداخل. وأما روايات التداخل، أولا الشيخ الكليني لم يروي روايات التداخل، ينبغي أن يعرف مخالف مع مسلك التداخل. الحديث الأول ما رواه الشيخ الطوسي رحمه الله منفردان بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد، هكذا جاء في الوسائل وكما في التهذيب، ولكن في الاستبصار بدأ باسم حسين بن سعيد، ليس من البعيد من مصدر النقل. عن صفوان، وهو صفوان بن يحيى الصابوري ثقة جديد، عن جميل، عادة يراد به جميل بن دراج ان زراره اصلا معتبران صحیح هم لا کلامه ان ابی جعفر علیه السلام فی امرأت تزوجت قبل ان تنقضی عدتها قال یفرق بینهما و تعتد عدتا واحدتا منهما جمیعا فهذا سند صحیح و دلت به حسب ظاهر على التداخل. نفس السؤال والجواب رواه الشيخ منفردا من كتاب الرحم لسعد بن عبد الله بحسب الظاهر او من كتب سعد لا ندري من اي كتاب عن محمد بن عيسى وهو ابن عبيد عن صفوان عن جميل ايضا الظاهر انه جميل بن دراج وهكذا احتمال بالاخير في الروايات السابقه ان يكون جميل بن دراج اقوى من هذا عن ابن بكير عن ابي العباس او عن ابي العباس على اختلاف النسخ فضل ابن عبد الملك ثقت عن ابي عبد الله عليه السلام في المراه تزوج في عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عده واحده منهما جميعا بلي بلي إيه؟ هذه الروايه ايضا دلت صراحتاً على التداخل و به حسب ظاهر السند صحیح معتبر اعتبار عبدالله بن بکر فتحی و المتن مشابه لمتن زراره تماماً رواه جمیل فی کتاب جمیل و رواه صدوق به اسناده عن جمیل لکن تقدم که صدوق آورده فی باب النوادر لا حاجت الی تکرار و تعتد عدتا واحدتا منهما جمیعا السؤال ما انه من راویین مختلفین لكن متنن جوابن متشابه تماما متشابه یعنی جدا متشابه من جمله الروايات ما رواه الشيخ الطوسي منفردا طبعا الشيخ الطوسي لما روى هذه الروايه انه تعتد عده واحده حمل هذه الروايه على مساله عدم الدخول و انه مع عدم الدخول عليها عده واحده مع الدخول عدتين روى الشيخ الطوسي منفردا باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض اصحابه احتمالا يكون المراد به ايضا جميل بن دراج منفردا في المرأة تزوج في عدتها قال يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا وإن جاءت ولد لستة أشهر إلى آخر المرأة خب هذا سن في إشكال بالإرسال لكن ذكرنا سابقا وفي إشكال بعلي بن حديد لكن ذكرنا سابقا ليس من البعيد أن تكون الروايتين متحدة بل كان الأصل أنا أبي العباس بدل أصحاب بعض أصحابنا أبي العباس مثلا عبد الله بن بكير هذا تقدم سابقا فلا نعيد فأهم شيء عندنا رواية زرارة كان نسخة من رواية زرارة ثم رواية جميل عن بعض أصحابنا تقدم أيضا من طريق بني فضال أنه تعتد عدة واحدة تقدم سابقا و تقدم ايضا من طريق احمد بن محمد و شرحنا مفصلا التشويش الموجود في سند تلك الروايه فقط تقدم الكلام تفصيلا و بصعوبه شيء بعد في النفس انصافا شيء امس كنت افكر بعد نفس لا تطمئن بصعوبه شديده التزمنا بجزء من الروايه باعتبار لحوق الولد بالثاني و اما بالنسبه الى تعدد العده او وحده العده إلى الآن عندنا شك قوي باعتبار وجود المعارض له المشكلة الأساسية هنا أولا رواية جميل احتمالا جميل بن دراج رواية جميل بن دراج من حيث السند هكذا وردت عندنا حسب مصادرنا في كتاب الفقيه جميل أنجب في رواية جميل في امرأة توفي زوج تزوج في عدتها في المرأة تزوج قال يفرق بينهم ظاهره ابتداء كلام جميل مرسل مضمرا. واحتمالا جميل مباشرة عن الامام في كتاب سعد عن جميل عن ابن بكير عن ابي العباس او عن ابي العباس مردد بين اسمين ابن بكير و ابو العباس. في كتاب النوادر لمحمد ابن احمد ابن يحيى علي ابن حديد عن جميل عن بعض اصحابه. في كتاب احمد ابن محمد ابن عيسى جميل ابن صالح عن ابي العباس عن ابي عبد الله. في كتاب بني فضال جميل عن بعض اصحابنا عن ابي عبد الله. فالسند مشوش انصافا بالتأمل في الاساس السند مشوش. نعم لعله اصح سند جميل عن زراره عن ابي جعفر والمتن واحد هذا اصح سند بالنسبه الى موله قلالت بالنسبه الى بحث العده. جميل عن زراره عن ابي جعفر لكن المشكلة التي نواجه في هذا المتن في هذا السند أن الشيخ منفردا رواه من كتاب حسين سعيد تارة ومن كتاب أحمد عن الحسين أخرى كلا الكتابين مشهورون كتاب الحسين مشهورون كتاب أحمد مشهور كلا الكتابين في غاية الشهرة. أما كتاب الحسين عليه المدار يعني كما كتاب الكافي عندنا ذاك الزمان كان كتاب الحسين حسين سعيد ولكن مع الأسف لا الشيخ الطوس صدوق نقل هذا النص من كتاب الحسين مع وجود كتاب الحسين عنده لا الشيخ الكليني نقل هذا النص. فهل من المحتمل أن الشيخ رحمه الله لأنه في بعض المجالات شرحنا هذا المطلب بتفصيل أكثر أن الشيخ الطوسي ما بين المشايخ الثلاثة لعله يتهم بالتسامح والتساهل في الحديث سند المتنان أكثر من غيره لكن أن المرحوم الشيخ الثاني في الدراية استشكل على الشيخ بكافة الأغلاط في كتاب التهذيب والاستبصار وقلنا أن صاحب الحدائق قدس الله نفسه طبعا من بعد الشيخ الثاني عباراته مختلفة أن مثل الشيخ الثاني رحمه الله مثل صاحب الحدائق له عبارة قاسية جدا في حق الشيخ يقول قل ما توجد رواية عنده سلمت من الزيادة أو النقيصة أو التصحيف أو التحريف متنا أو سندا. مثلا يقول قليل رواية اللي سالمة عنده من هذه الأمور. خب نحن ذكرنا مرارا وكرارا أصلا مثل العبيل لشخص يسمى بشيخ الطائفة وبغل إهانة للشيخ إهانة لكل طائفة من وصل إلى هذه الدرجة من الاشتباه بحيث قل ما تسلم روايتون. إذا كان عندنا طالب يدرس اللمعة ويدرس الكفاية في السطور أصلا لا نعتبره قابلا للنقل عن من كثر اشتباهه بمقدار قل ما تسلم من روايتون من الزيادة أو النقيصة أو التحريف أو التصحيف السندا. مع الأسف كرر هذه العبارة عن مفهوم الشيخ صاحب الحدائق المجدد الثالث رابع كم مكان يكرر هذه العبارة قل ما توجد رواية سالمة عند الشيخ. انصافا شيخ عنده اشتباهات لكن لا بهذه السعه. انصافا هذا حقا يقال من الجفاء في حق الشيخ قدس الله انفسهم جميعا ان شاء الله. على اي شيخ شانه اجل من ذلك؟ نعم الذي افاده الاستاذ في مقدمات المعجم وفي مكانات اخرى ان الشيخ باعتبار ابتلائه بالمرجعيه لعله لم ينقل العبارات تماما دقيقا فمنشأ السهو هو هذا عند الشيخ. الظاهر أن السيد الأستاذ يحكي عن نفسه المبارك باشتغاله بالمرجعية فإلا الشيخ لما ألف التهذيب عمره كان دون 26 سنة 27 سنة جدا في بدايات شبابه هو عمره حدود 50 سنة يحضر عند السيد المرضى احتراما للأستاذ. هو لما كتب كتاب التهذيب عمره هو أقل من 27 سنة لأن حدود 27 سنة توفي الشيخ المفيد أستاذه. وفي الجزئين الأول والثاني يقول قال الشيخ أدام الله ظله في حياة الشيخ المفيد ألف الجزئين الأول والثاني من كتاب التهذيب. نعم في الجزء الثالث فما بعد يقول قدس سره رحمه الله. فيبدو أن الشيخ حدودا 27 28 سنة ألف كتاب التهذيب إذا أمر الاجتهاد كيف شيء الطائفة لا يقبل الكتاب. قلت تركه أولى من أن جعلي من المصادر الأربعة عندنا كتاب هذا حاله. نعم الذي يبدو لنا أن الشيخ رحمه الله لم يوفق لتصحيح المصادر الموجودة عنده. يعني الكتاب موجود أولا حسب التتبع في مكتبة الشيخ رحمه الله ويبدو من كتاب تهذيب بقية كتبه، أما الشيخ مكتبته لم تكن بالحجم المطلوب بخلاف أستاذه سيد المرتضى رحمه الله كان عنده مكتبة ضخمة جدا. الشيخ مكتبة صغيرة عنده كثير من مؤلفات الأصحاب حتى المؤلفات المشهورة حتى مؤلفات موجودة إلى ما بعد الشيخ لم تكن عند الشيخ، شرحناه مفصل لها لدى الشيخ. هذا من جهة، من جهة أخرى ظاهرا الشيخ يعتمد على النسخ، ومثلا في كتاب الفهرست من باب المثال الشيخ كثيرا ما ينوي من فهرست ابن بطة، بينما النجاشي يصرح أن فهرست ابن بطة فيه غلط كثير، فالأغلاط التي دخلت في كتاب الفهرست للشيخ لا من الشيخ، من المصدر الذي يعتمد عليه الشيخ. نحن في اعتقادنا أن الشيخ في رجاله اعتمد كثيرا على كتاب الرجال للكشف، طبعا كتاب الرجال ما موجود عندنا، هذا الموجود اختصار من ذاك الكتاب لكتاب آخر ليس من كتاب الكشف. كثير اعتمد الشيخ على كتاب الكشف، لكن الشيخ لما يذكر الكشف لا يصفه بأنه كثير الأغلاط، النجاشي يصف الكشف يقول الكشف كثير الأغلاط، فيبدو أن النقطة لم تكن في وثاقة الشيخ، النقطة في المصادر التي اعتمد عليها الشيخ. وبناء على صحة هذه النقطة الذي نحن نتصور أن الشيخ رحمه الله خلافا لبعض الأشخاص اللي لازال موجودين مثلا إذا نقلوا كتاب رأوا فيه خطأ يصححون الخلل، قل ليس لهم حق التصحيح، ليس لهم حق التغيير، كان يجد النسخة ينقلها كما وجدها، اسم النسخة مغلوطة مغلوطة خبص ليس ذنب الشيخ رحمه الله. فينبغي أن يعرف أن كثير من الأغلاط منشأه إما اختلاف المصادر أو اختلاف النسخ. الشيخ يعتمد على كتاب حسين سعيد، خب هل لا يحتمل أن في كتاب حسين سعيد كان أصله هكذا عن جميل عن من رواه مو عن زرانه، كما جاء في كتاب محمد بن أحمد هكذا عن جميل عن بعض أصحابه؟ السؤال والجواب واحد باستثناء هذه النسخة التي انفرد بها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه، لا توجد هذه الرواية في أي مصدر مع شهرة المأخر وهو كتاب حسين سعيد. في بقية المصادر إما جميل من دون ذكر اسم الإمام، إما جميل عن بعض أصحابنا، إما جميل عن أبي العباس، إما جميل عن عبد الله بن بكير أو عن أبي العباس، فقد النسخة الوحيدة التي ذكر فيها زرارة نسخة الشيخ عن جميل عن زرارة، فلا يحتمل أن النسخة كانت فيها خطأ عن جميل عن من رواه. نعم زرارة له رواية في المقام لكن اشتبهت بهذه الرواية، لا أن زرارة ليس له رواية، لكن تلك الرواية مقاربة لما نحن فيه، والإنسان إذا لم يكن دقيقا قد يختلط بينهما يخلط بينهما. تلك الرواية مورده إذا اجتمعت عدتان مبدأهما في زمان واحد، لا عدتان تداخلت في ضمن عدتان. إن شاء الله في التحقيق نذكر هذا الشيء، تأملوا المطلب، اجتمعت عدتان لكن مبدأهما زمان واحد. نحن الآن مسألتنا اجتمعت عدتان إحداهما دخلت الأخرى، تأملوا، لأن المرء كانت معتدة فبطأها إنسان شبهتان فعليها العدة، فحينئذ جاء في رواة محمد المسلم تستكمل عدتها من الأول ثم تأخذ عدتها من الثاني، صار واضح؟ أما مسألة أخرى إذا وطأت المرأة إذا كانت زوجة وطعت شبهتان من قبل رجل آخر، زوج لما علم طلقها أيضا، تأمل، فعليها العدتان، عدة من الوقت شبهتان عدة من الزوج، لكن مبدأ العدة واحد. يعني بعبارة أخرى من زمان واحد تبدأ بالاعتداد، مو بدأت بعدة ثم في أثناءها وقع سبب آخر لعدة أخرى. عندنا رواية عن زرارة بهذا المعنى أنه المرأة وطئت شبهة ثم زوجها طلقها، وهذا غير ما نحن فيه. هذه الرواية وردت في الباب السادس عشر من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. الحديث الثاني روى الشيخ الطوسي أيضا منفردا بإسناده عن ابن أبي عمير، احتمالا من كتابه كتاب النوادر. طبعا في هذه الطبعة الموجودة عندنا عن الزرارة هذا خطأ، الصحيح ما جاء في الطبعة الجديدة عن عبد الله بن بكير عن زرارة، سقط اسم ابن بكير من هذه النسخة. بإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. ترى إن الشيخ اشتبه عليه هذه الرواية، كان مثلا في كتاب حسين سعيد ملاصق لتلك الرواية اشتبه مثلا الشيخ، لا ندري عليه. أنا أبي جعفر في امرأة فقد زوجها أو نعي إليها فتزوجت فقدم زوجها بعد ذلك فطلقها، تأملوا ظاهر التعبير أن الطلاق والفراق وقع في زمان واحد، يعني هي انفصلت من الزوج الثاني الذي في الواقع مو زوج، ما دامت هي متزوجة ليس لها زوج ثاني، زوج الأول طلقها. فقال تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا. نحن من أين قلنا أن هذه الرواية كان موردها هكذا؟ جاء في الحديث السابق من نفس الباب السادس عشر في كتاب الكافي وفي كتاب التهذيب وفي كتاب الفقيه المشايخ الثلاثة نقلوا هذا. التهذيب نقله يعني الشيخ بلي التوسي رحمه الله، بلي حسن فضال أنا علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زراره أنا أبي جعفر عليه السلام نفس السنة. قال سألته عن امرأة نعي إليها زوجها فأتدت وتزوجت، هذا وتزوجت يعني الزواج كان بعد العدة، خرجت من العدة فتزوجت. فجاء زوجها الآخر ففارقها الآخر فجاء زوجها الأول، بلی لاحظوا فجاء زوجها الأول ففارقها الآخر كم تعتد للثاني. الإنسان يتصور ابتداء بأنه كم تعتد للثاني يعني كم تعتد للثاني فقط، بينما في الرواية سقطون يعني بطلقها الأول و الا ما معنا هذه رو قال ثلاثة قروء و انما يستبرع رحمها بثلاثة قروء و تحل للناس كلهم. قال زراره و ذلك ان الناس او اناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدتان، هذا من كل واحد عدتان اقوى شاهد على ان بل طلقها. عندكم موجود؟ احسن هذا في نسختي ما موجود
كل الكافي
موجود. ايه هل زياده لابد ان تكون الى ما له معنى ارسم في الهامش كاتب في التهذيب الفقهي فقط
تحت المصدر
لا المصدر اذا كاتب الرقم العام ايش كاتب رقم السبع مو بعد رقم السبع كاتب ايه على رقم سبع مخلي تهريب لا في الهامش كاتب
في الهامش كاتب بس الطول الراجل يقول فقير والكافي يقول زيادة
ها اسمه لا كاتب في المصر يعني في نفس التهريب موجود مو في الفقير وفيما أورده عن الكافي ففارقها وفارقها الآخر ثم تأتي